طعقة كأنها في شن، فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. فقال له الأقرع بن حابس: ما هذا؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي ليس من أجل الحزن، لكن رق له ورحمه، حيث إنه ينازع الموت. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، جعلنا الله وإياكم منه. ومن ذلك أيضا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنا على فراق المحبوب، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه رضي الله عنه، ابنه إبراهيم من ماريها القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، جاءت منه بولد وترعرع الصبي وبلغ نحو 16 شهرا، يعني 4 أشهر، ثم توفاه الله عز وجل وسماه بإبراهيم الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، سماه إبراهيم. ولما بلغ 16 شهرا تقريبا توفاه الله عز وجل، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتوفى الطفل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة ترضعه. هذا النوع من البكاء لا يضر، لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة، ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره. أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح به الإنسان مياه، هذا البكاء يعذب به القبر الميت في قبره والعياذ بالله، يعني أنت تنوح وميتك يعذب بقبره بمن حاله، ما دمت تنوح فالميت يعذب، فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ بالله. ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية، يكون في ربعة من البيت إذا مات له قريب ينوح يبكي، هذا ما دام يفعل هكذا فإنه يعذب الميت في قبره بسبب بكائه عليه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند الله، ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب، وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية، إذا أصابته مصيبة شق جيبه هكذا، أو جعل يلطم خده، أو ينتف شعره ويدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه، يا ثبوراه، يا انقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، لأن المؤمن مؤمن بالله، مؤمن بقضاء الله، يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان، وأن هذا أمر قضي وانتهى، كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، جفت الأقلام وطويت الصحف، ما يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان. إذن ما الفائدة من الجزاء؟ ما الفائدة من السخط؟ ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك الأجر من جهة، وليعذب به الميت من جهة أخرى. فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل، وأن تصبر وتحتسب، وأن تقول كما أثنى الله على من يقوله: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي، آجرني، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أن الحزن والبكاء بالنياحة لا يغني شيئا، انتهى كل شيء. لو أن أحدا مشى سافر مثلا وأصيب بحادث، هل يقول لو أني ما سفرت كان سلمت؟ هذا ما يمكن أبدا. كما قال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شوف قال، لأنهم قالوا اقعدوا لا تغزون في سبيل الله، فغزوا وقتلوا، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا فرار من الموت. إذن عليك أن تصبر وتحتسب وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها. وهذه قصة. أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة، وهو من أحب الناس إليه، مات فحزنت الفراق. وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف له خيرا منها، آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت هذا، قالت: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وتقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ أبو سلمة زوجها، مرضيها، يحبها وتحبه، فكر من بيكون خيرا من أبي سلمة. هي ما شكت في الخبر، الخبر توقن بأنه صدق، لكن تقول: من اللي يجي؟ فما أن انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة، أخلف الله لها خيرا من مصيبتها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أولاده، أولادها صاروا تحت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا نتيجة لقصة أخرى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره، خرج الروح، فأغمض عينيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. روح إذا طلعت من جسدك البصر يشاهدها بإذن الله، يشاهدها خارجة يتبعها. فلما سمع أهل البيت ذلك عرفوا أن أبا سلمة قد مات فضجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقله. دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقله. إحدى هذه الدعوات عرفناها، والباقي إن شاء الله أنه مجاب. اللي عرفناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبا سلمة في عقله، فكان زوج امرأته وكان مربي أولاده، لأن معاشه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب أيا كان، ويسترجع ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح، فإن هذا حصل من خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النياحة على الميت عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والندب على الميت. أما النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام، وأما الندب فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع. ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه غشي عليه ورأسه في حجر بعض أهله، فجعلت هذه المرأة التي هو بحجرها تبكي برنة يعني بنياحة، فلما أفاق رضي الله عنه قال أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تزعج زعج صرخ عند المصيبة، فهذا برئ منها النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد الله عز وجل أننا بريئون من كل من تبرأ به منه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كل عمل تبرأ منه. أما الحالقة فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها كأنها يعني غاضبة زعلانة، والرأس يتخذ زينة عند النساء، وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء. لكن في وقتنا الحاضر لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة، وكذلك أيضا التي تنفش شعرها عند المصيبة. كل فعل يدل على تسقط فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. السربال يعني الثوب، والدرع ما كان لاصقا للبدن، والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله. والجرب معروف هو عبارة عن حكة يتبذر منها الجلد، وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ بالله. لكن إذا تابت قبل موتها تاب الله عليه، لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. وكذلك أيضا من جملة الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عبادة رضي الله عنه قد غشي عليه، فبكى من معه من الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعوا، يعني اسمعوا، فالاستفهام هنا بمعنى الأمر أي اسمعوا اسمعوا، إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم. فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمنا بها قول قلب مؤمنا بأننا لله عز وجل ملكا وتقديرا وتدبيرا وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة، إذا آمن بهذا ثم أيضا قال ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فهذا يؤجر عليه الإنسان ويرحم بهذا القول. أما إذا جعل يقول واجب لا وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. ومعنى واجب لا أن هذا الميت مثل الجبل ملجأ لي وقد فقدت، فهو عبارة عن ندب مع مدح. فالحاصل خلاصة هذه الأحاديث أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والندب ولطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام، وهو مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وعن صفية بن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم إتيان الكهان والمنجمين ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر. اسكتوا يا صبيان اسكتوا. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول مثلا: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أو يقول للإنسان: ستكون سعيدا في اليوم الفلاني، أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني، أو ما أشبه ذلك. هؤلاء هم الكهان. وأما المنجمون فهم الذين يمتهنون علم النجوم، يعني يتخذونه مهنة. ولكن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: جائز ومحرم. نتكلم عن الكهان. الكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن، والجن أعطاهم الله تعالى قدرة عظيمة على الأشياء، سرعة وقوة، فهم يصعدون إلى السماء، ولكل واحد منهم مقعد معين، يسترقون السمع أي ما يسمعونه من الملائكة، فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء، ثم يخطفون منه شيئا فينزلون به إلى أوليائهم من البشر من بني آدم، وهم الكهان. ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق: 100 كذبة، يعني يزيدون على ما سمع. فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع كما سمع الجني. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. لأن الكهان كثروا إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل عليه الوحي، وصارت الجن كما ذكر الله عنهم قالوا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار الجن إذا قعد في مقعده يستمع، جاءه شهاب من نار فأحرقه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان، قال ليسوا بشيء، يعني لا تعبؤون بهم ولا تأخذون بكلامهم ولا يهمكم أمرهم. قالوا يا رسول الله إنهم يقولون القول فيكون حقا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بمئة كذب، وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث، ثم يقع ما كان حقا وما كان باطلا ينسى عند الناس، ينسى عند الناس وكأنه لم يكن. هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وأن لا نصدقهم، ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن. ووجه كفره أن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث والكلام عليه. أما المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم، وعلم النجوم قسمان، قسم لا بأس به وهو ما يسمى بعلم التسيير، يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار، هذا لا بأس به، لا حرج فيه ولا بأس به، لأن الناس يهتدون به في مصالحهم. ومن ذلك علم جهات النجوم، مثلا القطب الشمالي معروف جهة الشمال، الجدي معروف قرب القطب من ناحية الشمال، يستدل بها على القبلة وعلى الجهات. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، يعني الجبال، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في ظلمات البر والبحر إذا لم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها. فمثلا القطب هنا في القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعله خلف أذنك اليمنى، إذا جعلته خلف أذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة. وفي كل منطقة وجهة بحسبها. فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان للزمان والمكان، للزمان مثل الفصول، ودخل وقت الشتاء، دخل وقت الصيف، والمكان الجهات، يستدل بها الجهات، هذا لا بأس به. وأما القسم الثاني فهو علم التأثير مقابل علم التسيير. علم التأثير أن يتخذ من علم النجوم سببا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم، كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا هو المحرم ولا يجوز اعتماده، لأنه لا علاقة لما يحدث في الأرض فيما يحدث في السماء، السماء مستقلة لا، فما تأثر، فما حصل من أثر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض، فالنجوم لا دخل لها في الحوادث. بعض الناس والعياذ بالله يقول هذا الرجل ولد في النوع الفلاني يكون سعيد، هذا الولد ولد في النوع الفلاني يكون شقي. من قال هذا؟ ويسمونه الطالع، طالع يعني معناه طالع هذا الولد، فهذا هو المحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله موفق. الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
الحديث التي ذكره المؤلف والآثار فيها دليل على ما سبق، أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقه، فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا سأل مجرد ما يسأل العراف ومنه الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به، بل قد يكون أمرا محمودا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابن سجاد، رجل كاهن أو ساحر، كلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسك؟ قال: الدخ. الدخ وعجز أن يخرج الكلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه الدخان، ولكنه عجز أن يعني ابن الصياد عجز أن يدركها. قال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن لا خير فيه. وأما ما يتعلق بذلك أي بالتنجيم والكهانة، فمنه التطير، التطير استعمال الطيور، وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور يطيرهم من الأرض، إن اتجه للأمام مضى في سفر، وإن طار ثم رجع رجع من سفر، وإن طار وراح يمين تيامن تيمن في سفره، قال هذا سفر طيب وخير، والراح يسار بالعكس مضى في سفره لكن يعتقد أنه سفر شر. لماذا؟ لأن الطير راح إلى اليسار، الشمال والشمال غير مرغوبة، هذه عادتهم والعياذ بالله. الطيور لا تغني شيئا، سبحان الله، الإنسان إذا أراد يذهب بأمر طير له طير، إن كان راح قدام قال يلا مشيت، إن راح وراء رجع قال هون، إن راح يمين قال هذه سفرة مباركة، وإن راح يسار قال هذه سفرة مسؤولة ومضى. هذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله، وأمر الإنسان إذا هم بأمر ولم يتبين له أن يستخير، يصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول الدعاء المعروف للاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. حينئذ إذا قدر الله له شيئا بعد هذه الاستخارة فهو خير له، يمضي ويتوكل على الله، وإن صرف الله همته عنه فهذا يعني أنه ليس بخير الله. وأما الاستقسام بالأزلام وزجر الطير وما أشبه ذلك فكله لا خير فيه، والله موفق. نعم، لا، إذا لم يتبينه أمر يكرر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث آخر الحديث في هذا الباب، باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر، إلا في ثلاث حالات: كلب الحرث يعني الزرع، وكلب الماشية يعني الغنم، إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها، والثالث كلب الصيد يصيد عليه الإنسان، لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئا فإنه حلال، فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلا ثم صادها وقتلها فهي حلال، لأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كذلك أيضا يقول: ما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيد، هذه يجوز للإنسان أن يقتنيها، ومع ذلك فاقتناؤه حرام. والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة، لأن نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء 7 مرات، واحدة منها بالتراب، والأولى أفضل، أن يكون التراب مع الأولى هو الأحسن والأولى. فإذا كان عند الإنسان كلب، ولو كلب صيد أو ماشي أو زرع، فإنه يحرم عليه بيعه وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه فإنه يعطيه أحد يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الثاني: حلوان كاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول: سيحدث كذا، سيكون كذا، سواء كان عاما أو خاصا، بأن يقول لشخص معين: سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا. الكهان كانوا في الجاهلية يأتي إليهم الناس فيأخذون عليهم أجرا كثيرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، لأن الكهانة حرام، وما كان حراما فالتعويض عليه حرام. الثالث: مهر البغي. ومهر البغي يعني أجرة الزانية والعياذ بالله، تكون امرأة تزني فيأتي إليها الأرجاس والأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو 3 أو أكثر أو أقل، ويعطونها عن ذلك عوضا. هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وحرم أجرته. فإذا قال قائل: لو أن الكاهن تاب إلى الله وقد كسب مالا من زيد وعمر وخالد وبكر، هل يرده عليهم؟ نقول: لا يرد عليهم، لأنهم قد أخذوا عوضا، فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، ولكن يتصدق به تخلصا منه، أو يجعله في بيت المال إن كان هناك بيت مال. وكذلك يقال في من باع كلبا سواء كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب، نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب فتجمع له بين العوض والمعوض، ولكن تصدق به تخلصا منه، أو اجعله في بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغي: إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت، هل ترد ما أخذت من الزاني عليه أو لا؟ لا ترده عليه، بل تجعله في بيت المال، أو تصدق به، أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2501.
كأنها في شن، فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. فقال له الأقرع بن حابس: ما هذا؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي ليس من أجل الحزن، لكن رق له ورحمه، حيث إنه ينازع الموت. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، جعلنا الله وإياكم منه. ومن ذلك أيضا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنا على فراق المحبوب، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه رضي الله عنه، ابنه إبراهيم، من ماريا القبطية التي أهداها إليه ملك القبط. جاءت منه بولد وترعرع الصبي وبلغ نحو 16 شهرا، يعني 4 أشهر، ثم توفاه الله عز وجل وسماه بإبراهيم الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم. سماه إبراهيم، ولما بلغ 16 شهرا تقريبا توفاه الله عز وجل. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتوفى الطفل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة ترضعه. هذا النوع من البكاء لا يضر، لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة، ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره. أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح به الإنسان مياه. هذا البكاء يعذب به القبر الميت في قبره والعياذ بالله، يعني أنت تنوح وميتك يعذب بقبره بمن حاله، ما دمت تنوح فالميت يعذب، فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ بالله. ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية، يكون في ربعة من البيت إذا مات له قريب ينوح يبكي، هذا ما دام يفعل هكذا فإنه يعذب الميت في قبره بسبب بكائه عليه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند الله، ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب، وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية، إذا أصابته مصيبة شق جيبه هكذا، أو جعل يلطم خده، أو ينتف شعره، ويدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه، يا ثبوراه، يا انقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، لأن المؤمن مؤمن بالله، مؤمن بقضاء الله، يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان، وأن هذا أمر قضي وانتهى، كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، جفت الأقلام وطويت الصحف، ما يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان. إذن ما الفائدة من الجزاء؟ ما الفائدة من السخط؟ ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك الأجر من جهة، وليعذب به الميت من جهة أخرى. فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل، وأن تصبر وتحتسب، وأن تقول كما أثنى الله على من يقوله: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي، آجرني، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أن الحزن والبكاء بالنياحة لا يغني شيئا، انتهى كل شيء. لو أن أحدا مشى سافر مثلا وأصيب بحادث، هل يقول: لو أني ما سفرت كان سلمت؟ هذا ما يمكن أبدا. كما قال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شوف قال، لأنهم قالوا: اجعدوا لا تغزون في سبيل الله، فغزوا وقتلوا، قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله تعالى: قل فتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا فرار من الموت. إذن عليك أن تصبر وتحتسب وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها. وهذه قصة. أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة، وهو من أحب الناس إليه، مات فحزنت الفراق، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف له خيرا منها، آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت هذا، قالت: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وتقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ أبو سلمة زوجها، مرضيها، يحبها وتحبه، فكر من بيكون خيرا من أبي سلمة؟ هي ما شكت في الخبر، الخبر توقن بأنه صدق، لكن تقول: من اللي يجي؟ فما أن انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة، أخلف الله لها خيرا من مصيبتها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أولاده، أولادها صاروا تحت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا نتيجة لقصة أخرى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره، خرج الروح، فأغمض عينيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. روح إذا طلعت من جسدك البصر يشاهدها بإذن الله، يشاهدها خارجة يتبعها. فلما سمع أهل البيت ذلك عرفوا أن أبا سلمة قد مات فضجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقد. دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقد. إحدى هذه الدعوات عرفناه، والباقي إن شاء الله أنه مجاب. اللي عرفناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبا سلمة في عقد، فكان زوج امرأته وكان مربي أولاده، يعني معاشه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب أيا كان، ويسترجع ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح، فإن هذا حصل من خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النياحة على الميت عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والندع على الميت. أما النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام، وأما الندع فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع. ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه غشي عليه ورأسه في حجر بعض أهله، فجعلت هذه المرأة التي هو بحجرها تبكي برنة يعني بنياحة، فلما أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تزعج زعج صرخ عند المصيبة، فهذا برئ منها النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد الله عز وجل أننا بريئون من كل من تبرأ به منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كل عمل تبرأ منه. أما الحالقة فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها كأنها يعني غاضبة زعلانة، والرأس يتخذ زينة عند النساء، وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء. لكن في وقتنا الحاضر لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم، صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة، وكذلك أيضا التي تنفش شعرها عند المصيبة. كل فعل يدل على تسقط فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. السربال يعني الثوب، والدرع ما كان لاصقا للبدن، والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله. والجرب معروف هو عبارة عن حكة يتفزر منها الجلد، وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ بالله. لكن إذا تابت قبل موتها تاب الله عليه، لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. وكذلك أيضا من جملة الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عبادة رضي الله عنه قد غشي عليه فبكى من معه من الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا. فالاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي اسمعوا اسمعوا، إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن، لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم. فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنا بها قلب، مؤمنا بأننا لله عز وجل ملكا وتقديرا وتدبيرا، وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها، وسنلاقيه يوم القيامة. إذا آمن بهذا، ثم أيضا قال ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فهذا يؤجر عليه الإسلام ويرحم بهذا القول. أما إذا جعل يقول واجب لا وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك، فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. ومعنى وجب لا أن هذا الميت مثل الجبل، ملجأ لي وقد فقدت، فهو عبارة عن ندب مع مدح. فالحاصل خلاصة هذه الأحاديث أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والند ولطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام، وهو مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وعن صفية بن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم إتيان الكهان والمنجمين ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر. اسكتوا يا صبيان اسكتوا. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول مثلا: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أو يقول للإنسان: ستكون سعيدا في اليوم الفلاني، أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني، أو ما أشبه ذلك. هؤلاء هم الكهان. وأما المنجمون فهم الذين يمتهنون علم النجوم، يعني يتخذونه مهنة. ولكن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: جائز ومحرم. نتكلم عن الكهان. الكهان هم أناس من بني آدم، لهم أولياء من الجن، والجن أعطاهم الله تعالى قدرة عظيمة على الأشياء، سرعة وقوة، فهم يصعدون إلى السماء ولكل واحد منهم مقعد معين، يسترقون السمع أي ما يسمعونه من الملائكة، فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء ثم يخطفون منه شيئا فينزلون به إلى أوليائهم من البشر من بني آدم وهم الكهان، ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق 100 كذبة، يعني يزيدون على ما سمع، فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع كما سمع الجني. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، لأن الكهان كثروا إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، وصارت الجن كما ذكر الله عنهم قالوا كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار الجن إذا قعد في مقعده يستمع جاءه شهاب من نار فأحرقه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني لا تعبؤون بهم ولا تأخذون بكلامهم ولا يهمكم أمرهم. قالوا يا رسول الله إنهم يقولون القول فيكون حقا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحق الذي يقع ممزوج ب100 كذبة، وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث، ثم يقع ما كان حقا وما كان باطلا ينسى عند الناس وكأنه لم يكن. هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وأن لا نصدقهم، ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن. ووجه كفره أن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث والكلام عليه. أما المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم، وعلم النجوم قسمان، قسم لا بأس به وهو ما يسمى بعلم التسيير، يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار وقصر النهار، هذا لا بأس به، لا حرج فيه ولا بأس به، لأن الناس يهتدون به في مصالحهم. ومن ذلك علم جهات النجوم، مثلا القطب الشمالي معروف جهة الشمال، الجدي معروف قرب القطب من ناحية الشمال يستدل بها على القبلة وعلى الجهات. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، يعني الجبال، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في ظلمات البر والبحر إذا لم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها. فمثلا القطب هنا في القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعله خلف أذنك اليمنى، إذا جعلته خلف أذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة. وفي كل منطقة وجهة بحسبها. فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان للزمان والمكان، للزمان مثل الفصول، ودخل وقت الشتاء، دخل وقت الصيف، والمكان الجهات، يستدل بها الجهات، هذا لا بأس به. وأما القسم الثاني فهو علم التأثير مقابل علم التسيير. علم التأثير أن يتخذ من علم النجوم سببا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم، كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا هو المحرم ولا يجوز اعتماده، لأنه لا علاقة لما يحدث في الأرض فيما يحدث في السماء، السماء مستقلة. لا، فما حصل من أثر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض، فالنجوم لا دخل لها في الحوادث. بعض الناس والعياذ بالله يقول هذا الرجل ولد في النوع الفلاني يكون سعيد، هذا الولد ولد في النوع الفلاني يكون شقي. من قال هذا؟ ويسمونه الطالع، طالع يعني معناه طالع هذا الولد. فهذا هو المحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله موفق. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
الحديث التي ذكره المؤلف والآثار فيها دليل على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقه، فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا سأل مجرد ما يسأل العراف ومنه الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به، بل قد يكون أمرا محمودا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن السجاد، رجل كاهن أو ساحر كلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا خبأت لك، يعني ما الذي أضمرت في نفسك؟ قال الدخ الدخ، وعجز أن يخرج الكلمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه الدخان، ولكنه عجز أن يعني ابن الصياد عجز أن يدركها. قال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن لا خير فيه. وأما ما يتعلق بذلك أي بالتنجيم والكهانة فمنه التطير، التطير استعمال الطيور، وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور يطيرهم من الأرض، إن اتجه للأمام مضى في سفر، وإن طار ثم رجع رجع من سفر، وإن طار وراح يمين تيامن تيمن في سفره قال هذا سفر طيب وخير، وإن راح يسار بالعكس مضى في سفره لكن يعتقد أنه سفر شر. لماذا؟ لأن الطير راح إلى اليسار، الشمال والشمال غير مرغوبة، هذه عادتهم والعياذ بالله. الطيور لا تغني شيئا، سبحان الله، الإنسان إذا أراد يذهب بأمر طير له طير، إن كان راح قدام قال يلا مشيت، إن راح وراء رجع قال هونا، إن راح يمين قال هذه سفرة مباركة، وإن راح يسار قال هذه سفرة مسمومة ومضى. هذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله، وأمر الإنسان إذا هم بأمر ولم يتبين له أن يستخير، يصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول الدعاء المعروف للاستخارة، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. حينئذ إذا قدر الله له شيئا بعد هذه الاستخارة فهو خير له، يمضي ويتوكل على الله، وإن صرف الله همته عنه فهذا يعني أنه ليس بخير الله. وأما الاستقسام بالأزلام وزجر الطير وما أشبه ذلك فكله لا خير فيه، والله موفق. نعم، لا، إذا لم يتبين أمر يكرر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث آخر الحديث في هذا الباب، باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر، إلا في ثلاث حالات: كلب الحرث يعني الزرع، وكلب الماشية يعني الغنم، إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها، والثالث كلب الصيد يصيد عليه الإنسان، لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئا فإنه حلال. فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلا ثم صادها وقتلها فهي حلال، لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنين والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كذلك أيضا يقول ما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فهذه الثلاثة كلب الحرث والماشية والصيد هذه يجوز للإنسان أن يقتنيها، ومع ذلك فاقتناؤه حرام. والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة، لأن نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات، واحدة منها بالتراب، والأولى أفضل أن يكون التراب مع الأولى هو الأحسن والأولى. فإذا كان عند الإنسان كلب ولو كلب صيد أو ماشي أو زرع فإنه يحرم عليه بيع وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه فإنه يعطيه أحد يحتاج له، ولا يحل له أن يبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الثاني حلوان كاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول سيحدث كذا سيكون كذا، سواء كان عاما أو خاصا بأن يقول لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا. الكهان كانوا في الجاهلية يأتي إليهم الناس فيأخذون عليهم أجرا كثيرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، لأن الكهان حرام، وما كان حراما فالتعويض عليه حرام. الثالث مهر البغي. ومهر البغي يعني أجرة الزانية والعياذ بالله، تكون امرأة تزني فيأتي إليها الأرجاس والأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ويعطونها عن ذلك عوضا. هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وحرم أجرته. فإذا قال قائل لو أن الكاهن تاب إلى الله وقد كسب مالا من زيد وعمر وخالد وبكر هل يرده عليهم؟ نقول لا، لا يرد عليهم، لأنهم قد أخذوا عوضا، فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، ولكن يتصدق به تخلصا منه، أو يجعله في بيت المال إن كان هناك بيت مال. وكذلك يقال في من باع كلبا سواء كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب، نقول لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب فتجمع له بين العوض والمعوض، ولكن تصدق به تخلصا منه، أو اجعله في بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغي إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت، هل ترد ما أخذت من الزاني عليه أو لا؟ لا ترده عليه، بل تجعله في بيت المال أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.